الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر المبعوث الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة الآية 20 بعد 200، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الآية الكريمة بعدها الفقهي إجمالا تم تناوله، بعدها الفقهي، ولكن هذا البعد الفقهي يحمل في طيات الفقهية معاني فقهية أخرى، يحمل في طياته معاني فقهية أخرى. وتلك المعاني كيف نستكشفها؟ مو هي بالهلوسة والاستحسان والذوق والاستذواق. الاستذواق لا حجية لي، استحسان لا حجية لي، الهلوسة لا حجية لي. إذن بأي شيء لابد بشاهد على هذه المعاني المبطنة. ومن ثم التأويل، هناك ما هو تأويل خارج ولد جايب من مصنع البطن، هو هذا لا حجة فيه، الهلوسة والاستحسان وكذا، يعني بحث تفسيري طبعا. وهناك تأويل هو حجة، خب تأويل حجة إذا كان استند إلى الوحي فهو حجة، لكن هل يحصل التأويل بالوحي بهالمعنى أو أن التأويل له مصدر آخر حجة؟ هو ليس حجة غير الوحي، بس بأي معنى التأويل له حجية؟ هذه جدل علمي موجود في علم الأصول وفي علم التفسير وفي علم الفقه. أحد إشكالات السطحية، لا أقول لكبار الأخباريين، كبار الأخباريين كالمجلسيان كصاحب الحدائق كالصدوق، لا كالكليني بعد، هؤلاء لا، ليس هذا الإشكال منهم، إشكال من متوسطين أو المبتدئين في مسلك الأخباريين. إشكال أنه علماء الأصول أو الفقهاء الأصوليون من أين يأتون بهذه التأويلات للروايات؟ لأن الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي المشحون به الكتب الفقهية من الواضح أنه لا يتسنى للعوام أن يفهموه من ظاهر النص الشرعي سواء من القرآن أو من الرواية، لا يتسنى له. بل حتى النخب الأخرى التي هي ليس تخصصها فقهي لا تستطيع أن تدرك هذه التأويلات التي يقوم بها الفقهاء في استدلالاته المشحونة في كتب الفقه أو في كتب الأصول. الآن بلا إغراق جملة واحدة من المعصوم لا تنقض اليقين بالشك ولكن قضه بيقين آخر. علماء الأصول 500 صفحة معاني تأويلية يستخرجون من هذه الجملة لا تنقض اليقين بالشك. هذا هل هو استدواق استحسان؟ لا. متى يكون هل هو سوى استحسان واستدواق من الجيب على قولة ابتكارات من ابتداعات من الجيب أو بدع؟ إذا لم تستند إلى دليل ظاهر وشواهد. إذا استندت وضرب عن الاستناد والاستدلال صحيح أو خطأ هذا بحث آخر بين المجتهدين نقد وانتقاد. فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه جملة واحدة استخرج الفقهاء منها والأصوليون استخرجوا منها ما شاء الله من الأحكام، كما يقول الإمام الصادق ما جعل عليكم في الدين من حرج، في رواية التي رواها إسماعيل آل عبد سام كان الضاوي اللي هو كانت أظفر انقلعت ووضع علي شحنة فكيف يمسح في الوضوء، قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين. يعني يريد من أين الإمام أنه هذه القاعدة قاعدة تتفرع عليها إلى ما شاء الله من معاني ومطالب، مع أن البحث عند الفقهاء استخراج دقيق. حتى الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول استخراج صحة الوضوء من قاعدة ما جعل عليكم من حرج لا يلتفت إليها جمهور المجتهدين إلا رواد الفقهاء. شوف دقيق، استخراج الصحة الوضعية للوضوء والصلاة من المسح على الحاجب على الجبيرة كجبيرة هذه بها دقة صناعية، لكن الإمام صلى الله عليه قال هذه الاستفادة صحيحة وإن كانت غامضة. إذن المقصود هذا المطلب أختصر في منهج التفسير ما كذا في الفقه في الاجتهاد في الفروع هكذا في علم الكلام هكذا أن الحجية ليس مقتصر على الظهور البسيط السلس، بل تترامى حجية الدلالة حتى للدلالة التأويلية بشرطين. الشرط الأول لا تخالف ضرورة من ضروريات الأدلة كتاب والسنة. الشرط الثاني تستند إلى شواهد. فالتأويل المفتوح بابه إلى الفقهاء أو العلماء يجب أن يرتكز على ماذا؟ على شرطين. شرط أن لا يخالف محكم من محكمات الكتاب ومحكمات سنة المعصوم، هي واحد. اثنين، مثل حجية خبر واحد. اثنين، أن يكون يستند إلى شواهد. حينئذ ليس لك أن تعترض أن تدل هذا استدواء وهذا استحسان، لأن ليس الظاهر بسيط، ليس سهل غامض، فأنت ترمي تطعن عليه بأنه هذه هلوسة وهذا استدواء. هذا هو طعن الأخباريين على الأصوليين، وهذا مو في محله. أو طعن العوام على العلماء، هذا مو في محله. نعم، يجب أن يكون الاستنتاج أو الاستدراك يستند إلى شواهد كي لا يكون ابتداع واختراع هلوسي، هذا صحيح. أما لأن الآخرين ما اكتشفوه، لاحظ أنت علماء 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 فقهاء أعمدة من القرن الثالث بداية الغيبة الصغر إلى القرن العاشر ما اكتشفوا قاعدة الاستصحاب من جملة الرواية لا تنقض اليقين بشيء، ما اكتشف. أقوم أدلة أخرى قد مو قوية أو قوية مو واضحة متينة فيها قالب عام كالروايات لا تنقض اليقين بشيء. من اكتشفها؟ اكتشفها والد الشيخ البهاوي، الشيخ حسين ابن عبد الصمد الحارثي من جبل عامل المدفون في البحرين. كيف يمكن ما يمتنع بذلك؟ يعني كل العلماء خطأ يا أخي؟ ما يقول كل العلماء خطأ، وإنما فوق كل ذي علم علي. والقرآن يقول هذا الشيء، كل جيل يخطو بخطوة لم يختار جيل قبل. أولم يقل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ تطور العقل البشري اكتشافه قدرته على اكتشافه غير ممكن. شرط أن يكون على الموازين والشواهد. إذا لا تتعجب، يعني معقولة 7 قرون من العلماء ما اكتشفوا دي القاعدة؟ قاعدة سموه، تقول لي مسألة قاعدة ويجي يكتشفها عالم واحد؟ يمكن من ممتنع بذلك ما دام أنه يستند إلى دليل ولا يعارض ضروري شرطين مرة بنا. ما هو؟ لا يعارض ضروري من ضروريات الدين ويستند إلى شواهد، ما المعنى في ذلك؟ وليس هذا مثال، معنى قاعدة الاستصحاب إلى ما شاء الله. وقواعد وقواعد وقواعد. بتعبير الشيخ حسن زاد عمري هو اعترف، قال هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. في علم العرفان اكتشفوا منه كنوز من القواعد، في علم الأخلاق اكتشف قواعد، ها مو مسائل، دققوا يا إخوان مو مسائل قواعد. في علم الكلام اكتشفوا منه قواعد من علم الكلام، في علم الأخلاق قواعد، في علم الفقه قواعد. قال: ووصل بهم الأمر علماء العلوم إلى 37، عدد 37، قال 34 تدريب عندي، بين 34 و 37 قاعدة يا أخوان، مو مسألة، من جملة واحدة نبوية. لما هو النبي صلى الله عليه وآله لم يقل كلامي ككلام استغفر الله أوساط الناس عادنا، يقول الله عز وجل زودني بماذا؟ بماذا؟ جوامع الكلم، يعني هاي كلمة واحدة من النبي يستخرج منها معادلات كثيرة، ليس مسائل، معادلات كثيرة بشواهد. ما المعنى في ذلك؟ كل جيل يستكشف قواعد رهيبة من إنما الأعمال بالنيات. الفقهاء في بحث التعبد، الأصوليون في بحث التعبد والتوصل اكتشفوا منها نقاط عجيبة، إنما الأعمال بالنيات. في بحث القضاء اكتشفوا منها، هو النبي عند معادلة المعادلات وليس ماذا؟ معادلة. أصلا معجزة أمير المؤمنين عنده جوامع العلم صلوات الله عليه، أما النبي عندما هو أعظم جوامع الكلمة، جوامع الكلم، مقام جوامع الكلم أعظم من جوامع العلم. كيف هم ندخل فيه؟ من الأمور المستفيضة المتواترة من صفات سيد الأنبياء أنه ماذا؟ جوامع الكلم. من صفات سيد الأوصياء أنه ماذا؟ جوامع العلم. جوامع يا أخي مو علم. هلا أريد الآن أن أدخل في تفاصيله، لأن أريد فقط في البحث فهرسيا، وإنما أذكر هذا الشيء لكي لا يسود في الجو العلمي الحوزوي بالذات سطحية في الاستدلال والاستنباط. الاستدلال السطحي واليسير السهل هو منضبط وحجة وعلمي، أما الاستدلال الذي فيه غوص وغوص لا، هذا مو صحيح. المهم الموازين والشواهد. أحد الأعلام كان يتعالج قبل 20 سنة تقريبا أو أكثر، يتعالج في بلد غربي، فأخذ يزمزم هذا العالم رحمة الله عليه بمقولة طبية لأميروني: عجبت لابن آدم يتكلم بلحم، يسمع بعظم، ينظر بالشحم. شوف ده النظر شرطه بالشحم. السمع شرطه بالعظم، الذبذبات الصوتية، الذبذبات الضوئية شرطه بالشحم. دققوها، يشم بأنف. المهم 6 أمور ذكرها اليوم، يتعالج عند البروفيسور كذا كذا. الوصيف دكتور مؤمن، فسأل البروفيسور ماذا يزمزم هذا العالم؟ قال إنه ينقل كلام لشخص اسمه علي بن أبي طالب. كيف كيف كيف؟ قال عجيب، هذا وين جامعته؟ وين مكانه؟ قال هذا متوفي من قبل. المهم أخذ يبحث يبحث هذا البروفيسور، قال وما الذي أذهلك في كلام هذا الكلام؟ قال هذا ليس علم. قال إذن ماذا؟ قال هذا أسس العلم، مفاتيح العلوم وليس علم. دققوا، في ثلاثة علوم ومعلومات وحقائق، ثلاثة ماذا؟ مفاتيح جوامع. طبعا هاي رواد العلوم يفتهمون ما الفرق بين المعادلة الجامعة المعادلات وبين معادلات عادية علمية. هاي الجوامع يعبر عنها في لغة الوحي عقليا بعبارة أخرى، يعبر عنها باب يفتح منه المفاتيح العلمية. معجزة أهل البيت ليس أن كلماتهم علوم حقيقية، هذا مو هذا الدقيق. معجزة علوم أهل البيت وعلوم النبي وعلوم الوحي أن فيهم جوامع العلم. دققوا، يعني حتى في العلم فيه سباق، العلم أيضا فيه سباق. المهم، فإذا عدم الأصول المسلمة في البيان النبوي، فكيف بعد ببيان الله في القرآن الكريم؟ إذا كان الكلام النبوي هكذا، فكيف كلام الله وكذلك كلام النبوي؟ جوامع العلم. من خواص المعصوم أن لديه جوامع علم القرآن. ما الفرق بين علوم القرآن وعلم القرآن وبين جوامع علوم القرآن؟ دققوا، يعني البيانات التي يدلي بها المعصوم في القرآن ليست معلومات في القرآن، مفاتيح لعلوم القرآن، أسس معادلة المعادلات. هنا يحتاج إلى متخصص متضلع متبحر في علم معين لكي يلتفت إلى أن بيان المعصوم في هذه الآية هو معادل أم المعادلات وليس معادلة. إذا كان هذا واضح، وهو واضح إن شاء الله حسب بديهيات بيانات النقل والوحي، فحينئذ التأويل الاستدلال سواء في فقه الفروع أو في التفسير أو في علم الكلام أو وإن كان غامضا خفيا لا مانع منه. شرطين: الشرط الأول أن لا يعارض ضروري من الضروريات، الشرط الثاني ماذا؟ لا يعارض، يعني ماذا؟ تحت هيمنة الضروريات ضمن نظام ومنظومة الخطوط الحمراء والضروريات، يمشي في الخط السريع، ما في معنى الخط السريع وسيم، يقول ما يخرج عن الخط. في الصراط المستقيم، وهذا جواب لمن يستشكل في اختلاف العلماء وطلب أنه لا قدسية علمية إلا للدليل. احترام الأشخاص الخاصة بحث القدسية العلمية للدليل، لكن لماذا ما دام اختلاف العلماء لم يخرج عن الخطوط الحمراء خلاص هم لازم بالصراط المستقيم. واحد ياخذ يمين شوية زيادة، واحد ياخذ وسط، واحد ياخذ يسار، بس هم بالتالي على السير العام ما يخرجوا عنه. لماذا؟ عندنا الضروريات نقاط ضوابط تحكم في الاستقامة، الضروريات موازين ضامنة للاستقامة، الضروريات ضوابط حافظة لاستقامة المسيح. ومن ثم في الرسائل العملية كل فقهاء يدعون ويقرون ويسلمون وينقادون إلى ماذا؟ إلى أن الضروريات هي الخطوط الحمراء، والضروريات لا تقليد فيها، يجب أن يستقيها المكلف هو بنفسه بالاستعانة بالانفتاح مع العلماء. على أي تقدير، فإذا باب التأويل كمان أنا إنما ذكرت هذا المطلب لأنه هذا منهج التفسير، المنهج اليوم يعني عنوانه هكذا، نريد أن نستخرج معاني تأويلية في ذي الآية، في ذي الآية: لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعلم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. تأويل دي الآية ما هو؟ تأويل بشرط موازين. بهذه المناسبة نلتفت إلى أحد مباحث علوم القرآن المهمة هل المنهج التأويلي باطل مطلقا أو صحيح مطلقا أو تفصيل فيه؟ بحث مهم حساس. وعليس فقط في علم التفسير، في علم الفقه هكذا، مؤاخذة الأخباريين السطحيين الأخباريين، أقول رواد الأخباريين السطحيين الأخباريين مؤاخذتهم على الأصولين هنا، ولا في الأصولين هناك السطحيين. السطحية موجودة مبتلى بها الأخباريون بعضهم ومبتلى بهم بعض الأصولين، والغواصون في كلا الطرفين بهم البركة. نعم السطحية هي كارثة أزمة. المهم، فإذا المنهج التأويلي، المنهج التأويلي منهج صحيح بشروط. هنا في هذه الآية الكريمة ولا تنكح المشركين، ننطلق من شاهد نبوي لتأويل الآية. على الشاهد ما هو؟ الشاهد هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يقول، أنا ما حافظ الحديث بالفاظة بس مضمونة إجمالا، ما بني شيء أو بيت بعد الإسلام أعظم من الزوجة الصالحة يتزوجها المؤمن. الحديث إذا حافظي يقولوا من تزويج، بارك الله فيك، ألفاظ مختلفة. دقق، بعد نظام الإسلام نظام الدين النبي صلى الله عليه وآله أعطى أهمية لمن؟ بيت الزواج. عجيب، شنو السر؟ ما هو السر؟ سيد الأنبياء، مو نبي عادي ونبي من بقية أولي العزم، هذا سيد الأنبياء. كيف في تنظيره الوحياني، استراتيجية الوحيانية، سيد الأنبياء يقول صلى الله عليه وآله بعد نظام دين الإسلام أعظم نظام يأتي من؟ الزوجية. من المقصود يعني؟ لا تنجحوا، هني الكلام إني أضبطها مع لا تنجحوا. بعد في حديث نبوي آخر نضبطه بنفس الآية، سنبين وجه الربط. أيضا حديث نبوي آخر مستفيض عند الفريقين، ولهذا الحديث الأول أيضا مستفيض عند الفريقين. حديث آخر نبوي، للأسف يعني إماتة السنة النبوية وسنة المعصومين، أحيوا أمرنا. الإمام رضا يقول بأن تتذاكروا حديثنا. يا أخي فضائية موجودة الآن، بث مباشر من المدينة المنورة 24 ساعة يقرأ حديث النبي. خب ليش ما هكذا؟ مع أنه فضائية أخرى في مكة المكرمة البث مباشر ماذا؟ القرآن. ذيك 24 ساعة قرآن وهذه 24 ساعة. أين الحديث النبوي والولوي يقرأ 24 ساعة على مسامع الكل؟ أين الفضائية؟ يا أخي إحياء، كما يحيى القرآن يحيى تراث الحديث. مجالس تلاوة القرآن أعظم يومها. ما هي مجالس تلاوة الحديث؟ موجودة في الطلب الآخر، خدمة كتاب الحديث الفلاني. النجاشي رحمة الله عليه في ترجمته للكليني في كتابه النجاشي يقول سيرة الإمامية كانت على وجود حلقات قرآنية وحلقات في الحديث عند عموم المؤمنين، في ترجمة الكريم النجاشي يذكر هذا المطلب. أين درست هذه السيرة الحسنة؟ كما هي مجالس تلاوة القرآن، مجالس تلاوة القرآن. ولماذا يتلى الحديث؟ أسألك لماذا يتلى القرآن؟ لماذا يتلى القرآن عند عوام الناس؟ أنهم يثقفهم مهما يكون ولو بالقدر الذي يستطيعون تدبر. على الأقل يكتشفون الضروريات. الضروريات هذه ليس عليها جمرك، في عليها جمرك؟ ما عليها جمرك ولا حاجز. كما يكتشفون الضروريات من القرآن يكتشفون الضروريات من وين؟ من الحديث. بالاستعانة بالعلماء، ما حد يقول العوام هو العلماء يستعينون بالعلماء، فكيف عوام الناس يستعينون بالعلماء؟ كما أن عموم الناس يستعينون بعلماء الطب، كما أن علماء الطب يستعين بعضهم ببعض. استعانة غير أن تحجب عن المصدر. فمجالس تلاوة القرآن، لماذا لا يكون هناك مجالس تلاوة الحديث؟ يعني إحياء القرآن وإماتة السنة. هو قال القرآن، هو النبي قال إني تارك فيكم شقا واحد لو تقلين. كما إحياء القرآن يجب أن يكون إحياء لتراث الحديث. هذه ظاهرة جدا خطيرة، إماتة الحديث. أعوذ بالله. هو الحديث فيه ضعيف وكذا، هو القرآن فيه متشابه يظل به. هذا حاجز مانع عن قراءة القرآن. أي مبررات لا وجه لها. طبعا هذه المحاذير لها علاجات، أن المتشابه لا يعمل به حتى بل يتمسك بالمحكم، بس لا يعني أن المتشابه لا يقرأ في القرآن ولا يتدبر فيه. تدبر. اتباع المتشابه خطأ. لا، القرآن لن ينهى عن قراءة المتشابه، القرآن لن ينهى عن التدبر في المتشابه، نهى القرآن عن ماذا؟ اتباع المتشابه بمفرده من دون إرجاع إلى المحكم. كذلك في الحديث، ليس الذريعة يا أخي، مع أن القرآن يصف المتشابه في القرآن، وأفهم الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم. فأما الذين يقولون، أما الذين زاغوا، أما الذين قلوبهم زيغ، عفوا. فالقرآن يصف المتشابه يسبب الزيغ ويسبب الفتنوية، ومع ذلك لا يقول لا تقرأوا المتشابه. لماذا لم ينهى القرآن عن قراءة المتشابه؟ معناه يسبب، متى يسبب الزيغ ومتى يسبب الفتنوية؟ إذا أخذت، إذا اتبعته منقطع عن المحكم. أما لا أن إذا قرأته أو تدبرت فيه. إذا كان الحال في متشابه القرآن هكذا، فكذا في متشابه الحديث ما كذا. إذا كان الحال أنه ليس العوام أن يستنبطوا ويحكموا ويفتوا بالقرآن بمفردهم إلا بالاستعانة بالعلماء، وليس لهم صلاحيات إلا أن يتخصص، كذلك الحال في الحديث. ما بال هنا الموازين تجر وهناك الموازين لا تجر. إبادة الحديث خطأ، وهناك روايات متواترة عن أئمة البيت. إحياء الحديث أحد آلياته العظيمة، تلاوة الحديث، مذاكرة ألفاظ الحديث. آلية ثانية التدبر، آلية ثالثة التخصص، آليات عديدة، بس أحد الآليات الأولية يتلو عليهم آياته. كيف في القرآن؟ هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم. أول المرحلة الابتدائية ما هي؟ تلاوة. المرحلة الثانية يزكيهم. المرحلة الثالثة يعلمهم. التلاوة ضرورية يا أخوان. أول مرحلة لإحياء القرآن، كذلك أول مرحلة لإحياء الصقل الثاني. العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان الجهبذ الجهيبذ دارس مع نفس البحار مو قراء قراءة لقلقية سلقلقية سريعة هذرا، دارس بينه وبين سبحانه مو معصوم، أنا نقول معصوم لكن معنى عالم كبير، دارس البحار من أوله لآخره. أنا كنت أظن مرة واحدة، لكن تلميذه الشيخ جعفر سبحانه في أحد اللقاءات قال لا، درس البحار مرة ثانية بترتيب وتبويب، المدارسة مو قراءة لقلقية. ما هو العلامة الطباطبائي؟ الفيلسوف الفقيه المفسر الأصولي العارف، لماذا يقرأ البحار مرة ثانية؟ يدارس البحار مرة ثانية، يستغني بالمكاشفات عندي عن البحار. كيف السيد يا أخي؟ هذا علم وحياني، لن يزري بالبحار، إنه عاقل بصير، عظم البحار، درسه مرتين، واستخلص كتاب البيان، أول كتاب ألف في التفسير العلامة الطباطبائي، كتاب البيان. نفس العلامة الطباطبائي الجهبذ العينم رحمة الله عليه يعني أيضا تباحث في أرض النجف الأشرف مع السيد هادي الميلاني الذي هو يقال أنبغ زمان في علم الأصول، يقال سام العهدة على قائله، القائل له السيد الخوي، سمعت عن السيد تقي القومي بعد أكثر من هذا. هذا السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه تباحث مع العلامة الطباطبائي فرسي رهان نجمان فرقدان، تباحث في الوسائل من أوله إلى آخره في أرض النجف. غير القرآن غير تفسير القرآن يا أخي، تلاوة الحديث على روايات كثيرة عن الإمام الرضا عن أنه ماذا؟ أنه أحيى حديثنا بالمذاكرة بالحديث. نفس أول مرحلة إحياء الثقل الثاني تلاوة الحديث كما هي تلاوة القرآن، مرحلة ثانية التدبر، مرحلة ثالثة التخصص، مرحلة ثانية التضلع. أما ترك الحديث والعياذ بالله تحت ذرائع أوها من بيت العنكبوت، هذه إماتة وإبادة للثقل الثاني والعياذ بالله، لا نقع فيها، وإن شاء الله تنبري الهمات إلى مجالس وآليات تلاوة الحديث، خطوة عظيمة في الواحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.